إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن المواقف التي تراها في حياتك، وهذا موقف يمر علينا كثيرا عندما نكون في جنازة امرأة، فنرى أنهم في البداية وعند الكفن يفرق أكثرهم بين كفن المرأة وكفن الرجل، ويصر كثير منهم على أن يلبسوها في الكفن نقابا، مع أنه الأصل في السنة أن كفن المرأة لفائف كلفائف كفن الرجل، والأحاديث المفرقة ضعيفة. الحديث الذي يفرق بين صفة الكفن في المرأة والرجل ضعيف لا يثبت، لكنهم يصرون على هذا في العادة. فإذا ما حملوا المرأة رأينا محارمها حولها يصرون على أن يحملوها هم، وربما صرخ بعضهم لا يحملها إلا المحارم. فإذا ما وصلوا عند القبر أو عند صلاة الجنازة رأيتهم يجعلون لهيئة المرأة أو لهيئة الوقوف أمام المرأة هيئة تختلف عن الرجل، وهذا صحيح وارد في السنة. فيقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة. وعندما تبحث في العلة أو الحكمة وترجع إلى ما قبل هذا النعش الذي توضع فيه الجنائز، ترى أن قيام الإمام عند وسط المرأة لأنه أستر لها عن رؤية من وراءه وهي ميتة. ثم إذا أنزلوها عند القبر أصروا على أن ينزلها المحارم، مع أنه يجوز أن ينزلها في القبر غير المحارم، كما في قصة دفن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا هم يقفون عند القبر ليستروها، هذه الصورة تدل على ما استقر واستكن في النفوس من وجوب ستر المرأة، ومن أن حالها في الستر أعظم من حال الرجل في الستر، وهذا مستقر مستكن في النفوس حتى من كانت تتكشف وتتعرى في الدنيا أمام الناس، ومن كانت تسير كاسية عارية، حتى إنهم يأتون ليسألوا هذا السؤال: هل يجوز دفن الرجل مع المرأة في قبر واحد؟ وهذا السؤال وارد. وعندما تراجع كلام فقهائنا يطالعك على سبيل المثال قول إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى، والذي قال: وأكره أو لا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل في قبر واحد أبدا. وإذا دعت ضرورة إلى ذلك جعل الرجل أمام المرأة والمرأة خلفه، وجعل بينهما ساتر من تراب. تأمل هذا الكلام. والإمام يقول في رجل ميت وفي امرأة ميتة يكون الرجل في الأمام والمرأة في الخلف ويجعل بينهما ساتر من تراب. وهم أموات. ثم يقول فقهاء الشافعية بمثل ما قال الإمام رحمه الله تعالى، حتى ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه لو اجتمعت جنازة رجل وامرأة وأنثى وصبي قال تقدم جنازة الرجل ثم جنازة الصبي ثم الخنثى ثم المرأة. ونحن نصلي الجنازة إذا اجتمعت جنائز. يعني مما أثار انتباهي في الأيام الماضية، جاءني بعض إخواننا وسألني هذا السؤال، إذا اجتمعت جنازة رجل وامرأة فأيهما يكون تجاه الإمام وأيهما يكون تجاه القبلة؟ فذكرت له ما قاله الفقهاء أن المرأة تكون تجاه القبلة وأن الرجل يكون تجاه الإمام. وهذا واضح أيضا في إبعاد المرأة عن الرجال حتى في صلاة الجنازة. ثم ننتقل في ترتيب الصفوف في الصلاة وهم أحياء، فإذا اجتمع الرجال والنساء في مكان واحد ومعهم الصبيان ومعهم غيرهم من الناس، فالنساء في آخر المسجد خلف الكل. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يجعل خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، ويجعل شر صفوف الرجال آخرها. ومن العلل والحكم التي التمست في ذلك أن آخر صفوف الرجال قريب من أول صفوف النساء، فكان ذلك شر في الصف المؤخر في الرجال، فكان ذلك شرا في الصف المؤخر في الرجال وشرا في الصف المقدم في النساء. كل هذا مستقر عادة وعرفا بعد أن استقر شرعا، ولا نزاع في ذلك مطلقا. ومع هذا يخرج من حين لآخر من يتكلم في حجاب المرأة المسلمة. وعندما تطالع كتب الفقه التي نستقي منها فهم الكتاب والسنة عن سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، ترى أنهم اختلفوا على قولين في ستر المرأة لكل بدنها بما فيه الوجه والكفان. ففريق يقول إن ستر الوجه والكفين فرض لازم، وفريق يقول إن ستر الوجه والكفين سنة واستحباب. لكن الفريقان كاد يتفقا على أن المرأة إذا كانت ممن يفتن بها، أو أن الزمان إذا كان زمان فساد وفتنة وتسلط من الفساق، في هذه الحالة قالوا يجب عليها أن تستر وجهها وكفيها، ويحرم على الرجال أن ينظروا إليه. حتى من قال بأنه ليس بعورة، حتى من قال بأن الستر في الأصل استحباب عند الفتنة قال واجب، وعند زمان الفساد وكثرة الفساق قال واجب. سأعود إلى هذا قريبا الآن إن شاء الله تعالى. لكن من العجب أن يخرج بعض من ينفي أن ذلك من الشرع أصلا، حتى يصرح بعضهم بأنه يحزن عندما يرى المنتقبات، وبأن المرأة المنتقبة رجل ليس فيها شيء من الأنوثة. يقول هذا عندما يوجه له سؤال من امرأة كاشف مكشوف شعرها ووجهها، وهي كاسية عارية تجلس معه في برنامج، ثم تسأله هذا السؤال، ماذا تقول للمنقبات؟ فيقول لها في أول كلمة إنه يحزن عندما يراهن، ثم يقول لها أنا أقول كلاما لا يستطيع أحد في الكون أن يقوله، فيقول كلامه هذا وزيادة عليه ولا أحب أن أحكيه. ثم يزعم أن الأزهر الشريف ليس فيه نقاب، ولا يعرف النقاب ولا يعلم العيال النقاب. وهذا افتراء على الأزهر وعلى علماء الأزهر ومشايخ الأزهر قديما وحديثا، ولذلك صدرت فتوى بعد هذا الكلام من لجنة الفتوى تبين خطأ هذا الكلام، وأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم يدور بين الوجوب والاستحباب. هذا كله يتزامن في هذا الوقت الذي نحن فيه مع دخول المدارس والجامعات، ونحن بحاجة لأن نقف وقفة جادة مع وصف الثياب الذي ينبغي أن تخرج فيه بناتنا وبنات المسلمين إلى المدارس والجامعات. ويتزامن أيضا مع الحديث عن الحياء الذي ينبغي أن يتخلق به المسلم والمسلمة على كل حال. فما هو وصف الثياب الذي تخرج فيه المرأة إلى الدراسة وإلى العمل وإلى الشارع وإلى أي مكان؟ أولا، لقد أمر الله عز وجل نساء المؤمنين بالحجاب والتستر، ونهاهن عن التبرج والسفور، وأمرهن بالقرار في البيوت إلا لضرورة أو حاجة. ونصوص الشريعة في القرآن والسنة مليئة بهذا المعنى، ومن ذلك ما يبين لنا صفة الحجاب وصفة الثياب الذي تستتر به المرأة إذا خرجت من البيت. فأول صفة لهذا الثياب أن يكون ساترا لجميع البدن. وقولنا لجميع البدن إما أن يشمل البدن كله بما فيه الوجه والكفين، وإما أن يشمل البدن باستثناء الوجه والكفين. مسألة الوجه والكفين فيها خلاف بين الفقهاء، لكن كما قلت لك الخلاف يدور بين فريضة وفضيلة، أو بين واجب ومستحب. ولا أحفظ في كلام لأهل العلم أنه عادة جاهلية ولا أنه بدعة أو ضلالة ولا أنه ليس من الإسلام. لا أعلم أحدا من أهل التفسير ولا من أهل الحديث ولا الفقه ولا غيره قال هذا الكلام إلا عندما خرج المحدثون في زماننا هذا. فماذا قال الله عز وجل؟ نذكر بعض الآيات. أنا سأذكر لكم بعض النصوص وأشير إلى كلام العلماء، وانظر أنت ولتنظر المرأة المسلمة. قال الله عز وجل في شأن الحديث عن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذا في حجاب البيوت، في الحجاب بجدار أو بستارة أو بباب أو بنحو ذلك، لأن الآية في سياق الكلام عن البيت: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فالآية في الحجاب في البيوت، في حجاب الجدر، وهذه الآية في سياق الحديث عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فإما أن يكون الكلام خاصا بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون الكلام لهن ولغيرهم. الإمام الطبري في التفسير ذكر أن الآية عامة في نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين، ونص ابن العربي على ذلك وكذلك غيرهم من أهل العلم، وعلى فرض أنها خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم فهن خير أسوة لنسائنا. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لكن في الآية قرينة في نفس سياق الآية قرينة تدل على أن النص يعم غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الحجاب لجميع المرأة واجب بالقرآن. ما هي القرينة؟ قال الله عز وجل: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وكأن سائلا يسأل لماذا نسألهن الحاجة من وراء حجاب، فيأتي الجواب: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. هذه علة الحكم. هل هذه العلة عامة أم خاصة؟ علة الأطهرية عامة لكل النساء أم خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه العلة عامة، والعلة إذا كانت عامة عممت معلولها. ما هو المعلول؟ اسألوهن من وراء حجاب. ما هي العلة؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالعلة تعمم معلولها وتخصص معلولها، والعلة هنا عامة فعممت معلولها. وإذا لم يكن قوله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن علة لقوله فاسألوهن من وراء الحجاب، لخلى الكلام عن فائدة، وكلام الله ينزه عن هذا سبحانه وتعالى. فبهذا الدليل يثبت لنا أن حجاب المرأة عن الرجال في البيت بالجدار أو بالستار أو بالباب ونحوه واجب بالقرآن. والسؤال: إذا خرجت المرأة من البيت فماذا تصنع؟ والجواب: أنزل الله تعالى قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فهذه الآية متممة لآية الحجاب التي ذكرناها أولا، ومكملة للمعنى. فالآية الأولى في الحجاب في البيوت، والآية الثانية في الحجاب خارج البيوت. والمقصود بالجلباب ما يجعل فوق الدرع والخمار من الثياب الذي يأتي من فوق الرأس كالملحفة والعباءة ونحوها حتى لا يوصف جسم المرأة. وجاء تفسير العلماء لإدناء الجلباب على قولين أيضا. القول الأول أنه إدناء الجلباب من على الرأس حتى يمر على الوجه وتبدي المرأة عينا ترى بها الطريق. تفسير من هذا؟ هذا تفسير من؟ تفسير عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبيدة السلماني وغيره. قول الثاني أنه إدناء الجلباب من على الرأس ولو لم يستر الوجه. هل في الآية قرينة ترجح أحد الوجهين؟ نعم. ما هي هذه القرينة؟ تأمل معي. أولا قوله يدنين عليهن من جلابيبهن يختلف عن قوله يتجلببن، لم يأمر بالتجلبب وإنما أمر بإدناء من الجلباب، ولم يأمر بإدناء كل الجلباب وأمر بإدناء بعض الجلباب. وهذا دل على أن الإدناء شيء زائد عن مجرد التجلبب، وعلى أنه يدني بعض الثياب، أو على أنها تدني بعض الثياب لا كل الثياب. فإذا كان المقصود التجلبب ما كان يقول من جلابيبهن. والأهم من ذلك في سياق الآية قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك. والسؤال: هل إدناء الجلباب في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم شامل للوجه والكفين أم مستثنى منه الوجه والكفين؟ الجواب: إدناء الجلباب في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم شامل لكل البدن بالإجماع بالاتفاق. فلماذا عطف عليهن قوله تعالى وبناتك ونساء المؤمنين؟ وبناتك ونساء المؤمنين. فجمعه في السياق بين الزوجات وبين بناته وبين نساء المؤمنين يبين أن حكمهن في هذا السياق واحد، إلا أن يأتي دليل خارج النص يبين لنا الفرق، ولم يأتي دليل يبين لنا الفرق لكن جاء الدليل على العكس، وهو وجوب الستر على كل نساء المؤمنين. المفسرون بداية من ابن جرير الطبري وأبو بكر الجصاص وأبو بكر بن العربي ونهاية بمفسري هذا العصر حتى الشيخ سيد طنطاوي رحمه الله ذكروا أن إدناء الجلباب المقصود به ستر الوجه وستر جميع بدن المرأة. والعلماء في قوله ذلك أدنى أن يعرفن، منهم من قال ذلك أدنى أن يعرفن بأنهن حرائر، ومنهم من قال ذلك أدنى أن يعرفن بأنهن عفيفات. فإذا قلنا ذلك أدنى أن يعرفن بأنهن حرائر يعني أن الأمة ليس عليها حجاب، لكن الشيخ سيد طنطاوي رحمه الله اختار في الآية أن الأمة عليها حجاب كالحرة تبعا لابن حزم رحمه الله في الآية. فتأمل هذا، فهذان دليلان في قوله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وفي قوله يدنين عليهن من جلابيبهن. فهل من دليل آخر من القرآن؟ نعم، قال الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فقال دعاة السفور قوله إلا من ظهر منها يعني الوجه والكفين، قوله إلا ما ظهر منها يعني الوجه والكفين. فأجيب عن ذلك بما يلي: أولا، الآثار التي قالت إلا الوجه والكفين منسوبة إلى ابن عباس رضي الله عنهما، ومنها ما هو صحيح ومنها ما لم يصح. فأما ما صح منها فيحمل على أن الآية كانت قبل نزول آية الحجاب، فيحمل على أن الآية كانت قبل نزول آية الحجاب، يعني إلا ما ظهر منها ثم نزلت آية الجلابيب فأوجبت ستر جميع البدن. هذه واحدة. الثانية، أن الآثار عن الصحابة والتابعين في تفسير قوله إلا ما ظهر منها تدور على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الزينة ما يوضع فوق البدن مما لا يستلزم رؤية البدن كالثياب، فهذه زينة لا تستلزم رؤية البدن. القول الثاني أن الزينة ما يوضع على البدن مما يستلزم رؤية البدن كالحناء والكحل والخاتم، فهذه زينة تستلزم رؤية البدن. القول الثالث أن المراد قوله إلا ما ظهر منها يعني الوجه والكفين. هذه ثلاثة أقوال. الآثار عن ابن مسعود ثابتة في أن المقصود بالزينة إلا ما ظهر منها مما لا يمكن إخفاؤه، أو مما ظهر ضرورة، أو مما ظهر لحاجة. فهذه معاني: ظهر مما لا يمكن إخفاؤه كالثياب، مما ظهر في الحاجة أو من دون قصد كما يظهر منها وهي تمشي أو تركب أو تنزل، أو عند الحاجة كالشهادة أو الكشف عند الطبيب. فهذا هو ما يرجع إليه الاستثناء في قوله إلا ما ظهر منها. لكن هل في الآية قرينة تدل على أن قوله تعالى إلا ما ظهر منها يختلف عن الوجه والكفين؟ نعم. ما هي هذه القرينة؟ تأمل معي قول الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. أسند الغض إليهن فقال يغضضن. من الذي يفعل الغض؟ المرأة. ولا ويحفظن فروجهن، من الذي يحفظ فرجه؟ أسند الحفظ إليها. ولا يبدين زينتهن، نسب الإبداء إليها. لكن لما استثنى ماذا قال؟ قال إلا ما أظهرنا منها، ولا قال إلا ما ظهر منها؟ قال إلا ما ظهر منها. فعرفنا بهذا السياق أن المرأة مأمورة بستر كل الزينة إلا ما ظهر منها مما لا تقدر على إخفائه، والذي لا تقدر على إخفائه يظهر دون قصد منها، كما لا يمكن ستره من الثياب أو ما يظهر ضرورة أو ما يظهر لحاجة. هذه ثلاثة أمور. فهذا هو معنى قوله إلا ما ظهر منها، وهذا هو ظاهر سياق الآية، إلا ما ظهر منها، ولم يقل إلا ما أظهرنا منها. فهل من قرينة أخرى في هذه الآية؟ نعم. ما هي؟ عرفنا من لغة العرب أن الزينة هو ما كان زائدا على أصل الشيء، فالمقصود بالزينة ما كان زائدا عن جسم المرأة. هل من قرينة ثالثة في القرآن؟ نعم. ما هي؟ عرفنا من سياق القرآن أن الزينة ذكرت في مواضع كثيرة في القرآن، والمقصود بها في كل المواضع ما زاد عن أصل خلقة الشيء، كقوله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، وكقوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، إلى آخر هذه الآيات. وراجع سياقها في القرآن ليتبين لك هذا. هذا في قوله إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، دليل آخر. والمقصود بالخمار ما يستر به الشيء. وليضربن بخمرهن على جيوبهن يعني على صورهن. ومعنى الآية أن الخمار ينزل من على الرأس ويغطي الوجه، ولا يكتفي بهذا، ولا يكتفى بهذا، وإنما ينزل ويطول حتى يستر فتحة الجيب وهي فتحة الصدر، لا يكتفى بهذا. ولا يقال إنه أمر بضرب الخمار على الجيب ولم يأمر بضرب الخمار على الوجه، لأن هذا معلوم ضرورة. ونقول لهم أيضا ولم يأمر بضرب الخمار على الرأس، فهل تقولون بكشف الرأس أم لا؟ دليل ثالث من الآية في آخر الآية، قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ما معنى هذا؟ يعني أن المرأة قد تلبس زينة في رجليها فتمشي تضرب الأرض برجلها ليسمع لها صوت فيفتن بذلك الرجال. والسؤال أي الأمرين أعظم فتنة؟ صوت خلخال لا يعلم وصف صاحبته أعجوز أم شابة، جميلة أم شوهاء، أم وجه لشابة جمع محاسنها وجمالها؟ أيهما أعظم فتنة؟ أيعقل في كلام الحكيم الخبير أن ينهى عن إسماع صوت خلخال ليفتن الرجال ويأذن في كشف وجه جمع المحاسن والجمال؟ أيعقل أن يكون هذا في كلام الله عز وجل؟ وعلى كلام هذا القائل وأمثاله، أيعقل أن ينهى عن الضرب بالخلخال ليسمع صوته ثم يحرم ستر الوجه؟ أو يمنع من ستر الوجه؟ أو لا يشرع ستر الوجه؟ هذا على كلامه. أيعقل أن يكون هذا في تشريع الله عز وجل؟ فهل من دليل آخر من كتاب الله عز وجل؟ نعم. قال الله عز وجل والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. السؤال الآن، المرأة القاعد العجوز التي لم يعد للرجال أرب فيها، إذا قيل لها يجوز لك أن تضعي ثيابك، فما هو الثياب الذي تضعه هذه المرأة؟ هل يقال على كلام هؤلاء إذا كانت تمشي كاشفة وجهها وذراعيها فماذا تكشف حينئذ إذا صارت عجوزا؟ إذا قيل لها ضعي ثيابك، ثم إنه قارن جواز وضع الثياب لها بقوله غير متبرجات بزينة، هذا حال، جملة حالية، حال كونهن غير متبرجات بزينة، ومع ذلك قال وأن يستعففن يعني بإبقاء الحجاب خير لهن. كتب التفسير قاطبة فيها هذا الكلام أو هذا المعنى، أنه يجوز للمرأة القاعد أن تضع ثيابها عن وجهها وأن تتخفف منه وتكشف وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب بشرط ألا تكون متبرجة بزينة. هذا الدكتور الذي يحضر عندما أرى المنتقبات، ما هو الثياب الذي يضعه عن المرأة العجوز؟ ما هو الثياب الذي يضعه عن أمه إذا بلغت إلى سن القعود؟ أيقال تجلس بالملابس الداخلية أمام الرجال أم ماذا تضع حينئذ؟ تجلس بشعرها أمام الرجال؟ أيسمح بهذا للعجائز أن تكشف شعرها ونحرها وذراعيها وساقيها أمام الرجال؟ ماذا يبقى حينئذ؟ فظهر لنا في أمر القواعد أن هناك مرحلة إباحة وهو وضع ستر الوجه والكفين، وأن هناك مرحلة استحباب وهو إبقاء النقاب كما هو، وأن هناك حرمة وهي أن تضع ثيابها وأن تتبرج بالزينة مع أنها قاعد لا أرغب للرجال فيها، لكن قال غير متبرجة بالزينة. من الذي قال هذا؟ الله سبحانه وتعالى. العلماء عندما تكلموا في هذه القضية لهم كلام طيب، حتى الذين رأوا أن ستر الوجه ليس بواجب، يعني الإمام القرطبي في التفسير نقل عن ابن عطية في تفسير قوله إلا ما ظهر منها أنه الزينة الظاهرة كالثياب، ثم قال وهذا قول حسن، ثم مال إلى أن الاستثناء يعود إلى الوجه والكفين، ثم قال بعد ميله هذا قال وقال ابن خويزمنداد من علمائنا يعني من علماء المالكية قال ولكن المرأة إذا كانت جميلة ويفتن بها الرجال فواجب عليها أن تستر وجهها ويحرم عليها كشفه، وإذا كانت عجوز أو مقبحة جاز لها أن تكشف وجهها. لماذا يقطع هذا الثياب ويفصل عن بعضه في النقل عند هؤلاء؟ لماذا؟ ثم إن لي تعقيب على قول العلماء في مسألة الفتنة وفي مسألة العجوز أو المقبحة أو غير الجميلة. هذا التعقيب ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب حجاب المرأة المسلمة، مع أنه مال إلى استحباب وليس إلى الوجوب، لكن قل لي هل قضية الجمال قضية عامة أم قضية نسبية؟ هل قضية الافتتان من الرجل قضية عامة أم قضية نسبية؟ هل يستوي الرجل الذي كان مع أهله في ليله ونهاره مع الرجل الذي سافر وتغرب عن أهله سنوات؟ هل يستوي هذا مع ذاك في الفتنة؟ هل يستوي الرجل الذي بات الليل قائما وبقي النهار صائما مع من بقي أمام الشاشات ينظر إلى هذه وإلى تلك في الفتنة؟ لا يمكن أن يقول هذا يستوي مع ذاك. ثم هل تستوي أذواق الرجال؟ فهذا تعجبه الطويلة وهذا تعجبه القصيرة وهذا وذاك، تختلف أذواق الناس. فما هو الضابط الذي يمكن أن نضعه حينئذ لنقول هذه تفتن وهذه لا تفتن؟ ما هو الضابط الذي يمكن أن نضعه لنقول هذا يفتن وهذا لا يفتن؟ لا نستطيع، لأنه لكل ساقطة في السوق يد لاقطة، كل حاجة واقعة في إيد محتاجاها، ولو كانت في نظر بعض الناس لا قيمة لها مطلقا، لكن في نظر آخرين لها كل القيمة. وهذا واضح، نحن نلقي بالقمامة فيأتي بعد ذلك من يلتقطها لينتفع بها، ولا يعني هذا التشبيه الإساءة إلى أحد أبدا معاذ الله، لكن هذا بيان لقولي لكل ساقطة في السوق يد لا قطة، وبيان لقول إن المسألة نسبية وليست عامة وليس فيها قاعدة عامة. إذا كان هذا فنخلص إلى أن الشرط الأول من شروط ثياب المرأة أن يكون ساترا لجميع البدن عند فريق من العلماء، ولجميع البدن إلى الوجه والكفين عند فريق آخر، وعند الفريق الثاني يستحب أن يستر الوجه والكفان، وعند الكل يستر الوجه والكفان في زمان الفتنة وكثرة الفساق، قد ذكر هذا ابن رسلان وغيره من أهل العلم.
ابن رسلان في شرح سنن أبي داود ذكر هذا ونقله عنه الشوكاني وغيره.
فإذا قالوا إنه يجب الستر في زمان يكثر فيه الفساد والفساق، فالسؤال ما رأيكم في زماننا هذا؟ وما رأيكم فيما انتشر فيه من الفساد في كل الأصعدة والله المستعان؟ أو يقال بعد هذا، أو يقال بعد هذا إن المرأة المنتقبة فعلت جرما وفعلت إثما وفعلت شيئا محزنا إلا عند من في قلبه مرض؟ سبحان ربي العظيم. ولا أجد في هذا إلا أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم. وأكرر يا إخواني، المسألة عند علمائنا تدور بين الوجوب والاستحباب، أما قول ثالث فلا، القول الثالث مرفوض لا وجود له في الفقه الإسلامي. وأنا قد عرضت لكم بعض الأدلة، فاحكموا أنتم ولتحكم المرأة المسلمة الناصحة لنفسها على حد ما سمعت. وهناك أدلة أخرى من القرآن ومن السنة لا يسع المقام لذكرها الآن، وتبقى بعض الشروط في حجاب المرأة المسلمة أذكرها بعد الاستراحة، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في الشرط الثاني من شروط ثياب المرأة المسلمة الذي تخرج به إلى العمل أو إلى الدراسة أو إلى الجامعة، الشرط الثاني أن يكون واسعا فضفاضا لا يصف الجسم، لا يصف الجسم. وقد جاء في ذلك آثار كثيرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون بعضها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويفهمون في بعضها كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ففي ذلك أن المنذر ابن الزبير أرسل إلى أسماء بنت أبي بكر ثيابا، وكان ذلك بعدما كف بصرها، فلمست الثياب وقالت أف ردوا عليه ثيابه، فقال وحزن وشق عليه ذلك يا أماه إنها لا تشف، فقالت إنها إذا لم تشف فإنها تصف، إذا لم تشف فإنها تصف. ما معنى تصف؟ هي لا تفصلها ضيقة، لكن الثياب من النوع الذي إذا لبس على الجسم ارتمى على الجسم حتى لو كان واسعا فوصف الجسم، فوصف الجسم، وهذا ما يقع اليوم كثيرا. الشرط الثاني أو الثالث أن يكون سميكا صفيقا لا يشف عما تحته. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد قطعة قماش فلم يلبسها، فسأله فقال كسوتها امرأتي، فقال مرها فلتجعل تحتها ظلالة، يعني ثيابا داخليا، فإني أخشى أن تصف حجم عظامها. هذا فيما يصف وفيما يشف معا. وأعطى آخر ثيابا وقال شقه نصفين، فخذ نصفه وأعط امرأتك نصفه تلبسه خمارا ولتجعل تحته ثوبا كي لا يصفها. هذا يعني أن الثياب ينبغي أن يكون ساترا، ينبغي أن يكون واسعا، ينبغي أن يكون سميكا لا يصف ما تحته ولا يشف عما تحته. وقد جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان قوم أو نساء كاثيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. أفضل تفسير في قوله كاسيات عاريات، يعني هي تظن أنها كاسية وهي في الحقيقة عارية لأن الثياب لا تسترها، تذهب وتشتري أغلى الثياب وهي لا تستر شيئا من بدنها، إما لأنه شفاف وإما لأنه ضيق وإما لأنه قصير حاسر عن جسمها، فيتظن أنها تسترت وهي في الحقيقة ما تسترت، فوصفت بأنها كاسيات عاريات. صدر الحديث بقوله صنفان من أهل النار لم أرهما، وختم بقوله لا يدخلن الجنة
ولا يجدن ريحها. يا عباد الله، يا معشر الآباء، يا معشر النساء، من الذي يرضى لنفسه أو لابنته أو لزوجه أن تحوز هذه النتيجة؟ صنفان من أهل النار وفي النهاية لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. هذا وصف صعب، هذه نتيجة صعبة، من الذي يطيقها بهذا الشكل؟ ثم تأمل، لنخرج عن النساء إلى الشباب، لنرى أن كثرة كثيرة من أبناء المسلمين في هذا الزمن صاروا يلبسون من الثياب ما لا يستر العورة. عورة الرجل ما بين السرة والركبة، عورة الرجل ما بين السرة والركبة. ماذا نرى الآن؟ نرى الآن الأولاد يلبسون البناطيل الضيقة التي تصف العورة، وطبعا البنات كذلك يلبسون البناطيل القصيرة، الشورت القصير يكشف الفخذ، يلبس البنطلون الممزق المقطع من على الفخذ ومن على العورة، وربما كشف العورة المغلظة أحيانا، يلبس القميص الأعلى قصير والبنطلون إلى الحزام ويذهب للصلاة، ولا أدري كيف يصلي هذا، حتى أنني دخلت مرة أصلي فوجدت أحدهم يصلي إماما بمجموعة من الناس، فنظرت وهو ساجد فإذا العورة المغلظة، فكيف أصلي وراء هذا؟ وكيف تصح صلاته؟ ألا يستحي؟ ألا يستحي من كشف سوءته أمام الناس؟ ألا يستحي أبوه أن تكشف سوءة ابنه أمام الناس؟ ألا تستحي أمه؟ ما هذا البلاء الذي ابتلينا به في شبابنا وأبنائنا؟ أين الرجولة؟ أين النخوة؟ أين العفة؟ أين الحياء؟ أين الغيرة؟ هذه الصفات لماذا تدفن بهذه الطريقة في مجتمعاتنا؟ لماذا لم نعد لها نرى لها أثرا إلا في من رحم الله عز وجل؟ يا إخواني، هذه أمور ينبغي علينا أن نتدبرها. إذا كنا نتكلم عن وصف الثياب في المرأة، فكذلك عورة الرجل وعورة الشاب ينبغي أن تستر بساتر حقيقي، ليس بساتر مزيف كهذا. ثم هناك شروط أخرى في الحجاب، حجاب المرأة المسلمة، أقولها بإيجاز لأن الوقت قد طال بنا. الشرط الرابع ألا يكون الثوب زينة في نفسه، ألا يكون الثياب في نفسه فتنة. الشرط الخامس ألا يشبه لباس الرجال، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الرجل يلبس لبسة المرأة، لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، لعن الرجلة من النساء. الشرط السادس ألا يشبه لباس الكافرات، فالثياب التي صارت علما على هيئة معينة أو لفريق معين ليسوا من المسلمين لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تلبسها. الشرط السابع ألا يكون مبخرا معطرا، ألا يكون يشم منه ريح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجد ريحها ليشم ريحها فهي زانية، فهي زانية. وأبو هريرة رضي الله عنه لما شم رائحة امرأة خرجت إلى المسجد لتصلي ولها ريح نادى عليها يا أمة الجبار المسجد تريدين؟ قالت نعم. قال ارجعي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث وفيه أنه لا يقبل الله عز وجل من امرأة استعطرت صلاة حتى ترجع فتغتسل، حتى ترجع فتزيل ما بها من أثر الطيب، مع أنها خرجت إلى المسجد. فكيف من خرجت إلى العمل في أي مؤسسة أو في أي مصلحة أو في أي شركة أو في أي مكان تضع من العطور والروائح، بينما ترى الرجال في الغالب لا ينتبهون لهذا، بينما تراها هي في نفسها يشكو منها زوجها في البيت في أنها لا تتزين ولا تتعطر ولا تطيب له في البيت، لكن الطيب للخروج من البيت في النساء، والله المستعان. هذه كبيرة من الكبائر أن تتعطر المرأة إذا خرجت من البيت، هذه كبيرة من الكبائر، نسأل الله عز وجل العافية. هذه صفة الثياب باختصار، وأنبه في الأخير إلى أن بعض النساء تلبس النقاب مع نقاب الموضة وحجاب الموضة، وهذا من الخطط الخبيثة لضرب حجاب المرأة المسلمة في عقر داره، فتقول إنها محجبة ثم تأتي بطرح حلف أو بخمار قصير لا يكاد يستر شيئا مع وجود العباءة التي تظهر مفاتن جسمها، ثم تقول إنها منتقبة، فهذا أيضا ليس حجابا. ولذلك ذكرت الكلام كاملا في أنه يجب أن يكون الثياب واسع فضفاض صفيق لا يشف طويل يستر كل البدن. أما أن تلبس النقاب لتستر وجهها ثم تلبس بعد ذلك الثياب بهذه الطريقة بهذا الوصف الذي نسمع به، هذا يا إخواني لا يليق بالمسلمة العفيفة، وهذه صفة حجاب المرأة المسلمة. احفظوها واعملوا بها. ثم أقول للنساء: يا معشر النساء، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وأقول للنساء: يا معشر النساء، ألم تسمعن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في إماطة الأذى عن الطريق؟ فبالله عليكن، أي شيء أعظم أذى في الطريق؟ حجر صغير أو فتنة توضع في الطريق لتفتن شباب المسلمين؟ اعلمي بارك الله فيك أنك إذا خرجت من البيت متبرجة ينظر إليك الرجال، اعلمي أن كل عين وقعت عليك فنالت سيئة، فإن هذه السيئة بالمقابل توضع في ميزانك لأنك تسببت في ذلك. ويا ولي المرأة، أنت مسؤول ولك بمثلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في ذلك بأن الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. يا ولي المرأة اتق الله فيها، يا ولي البنت التي خرجت إلى الجامعة اتق الله فيها، يا أولياء النساء اتقوا الله في نسائكن وحجبوهن واستروهن. وذلك لأن المرأة عندنا في الإسلام درة غالية نفيسة لا يطلع عليها إلا من كان يستحق ذلك، لا يطلع عليها إلا من كان يستحق ذلك. وراجع ما ذكرناه في أول الكلام من حرص الناس على الفصل بين الأموات وعلى ستر الأموات، إذا كان هذا في الأموات ففي الأحياء أولى. ولا يلتفت إلى قول خالف كلام الله وكلام رسوله بفهم الصحابة الكرام كائنا ما كان قائل هذا الكلام. ونسأل الله العافية ونسأل الله السداد، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا رخاء يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا واستر عوراتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.